بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الركن الثالث في وقتها وتجب بهلال شوال. بقي من هذه البحوث بحوث زكاة الفطرة هذا البحث الركني يعني الأساسي وهو وقت زكاة الفطرة. فتجب زكاة الفطرة إذا هل هلال شهر شوال هلال العيد عيد الفطر. طبعا مع اجتماع شروط الوجوب التي ذكرناها سابقا وهي كون الإنسان مكلف، كون غني لا فقير، كون حر لا عبد بليه. ولا يجوز تقديم إعطاء زكاة أو إخراج زكاة الفطرة قبل هلال شهر شوال، فهي عبادة مؤقتة بوقت معين فيجب الالتزام به، اللهم إلا على سبيل القرض كما مر في زكاة المال، تعطي بمقدار زكاة الفطرة تعطيه قرضا قبل الهلال إلى فقير، حينما يهل الهلال تحتسب ذلك القرض تحتسبه زكاة فطرة قربة إلى الله تعالى، حينئذ يجوز. ويجوز إخراج زكاة الفطرة بعد أن يهل الهلال، انظر حينما يهل الهلال بالضبط تجب زكاة الفطرة، لكن بعد أن يهل الهلال مثل بعده بساعة ساعتين يجوز إخراجها في ليلة العيد، يجوز إخراجها أيضا يعني مع قليل من التأخير يجوز، لكن حينئذ إذا ما أخرجت زكاة الفطرة حينما هل الهلال وأخرتها ساعة ساعتين فالأفضل أن تأخرها إلى قبل صلاة العيد. صلاة العيد عند طلوع الشمس أول صبح العيد، فأنت بعد صلاة الصبح مثلا وقبل صلاة العيد تخرج زكاة الفطرة وتعطيها، هذا أفضل مما تخرجها بالليل. طيب إذا خرج وقت الصلاة صلاة العيد فماذا تفعل بعدك ما أخرجت الزكاة يعني ما أعطيتها إلى الفقراء؟ فهنا فرضان، إن كنت قد عزلتها من الأول من الليل منذ أن هل الهلال عزلتها زكاة الفطرة على كتر لكن ما أعطيتها ما أخرجتها، فقط عزلتها لكن ما أخرجتها عن أموالك إلى ملك الفقراء ما أخرجتها، حينئذ إذا كنت عازلها بإمكانك أن تعطيها إلى الفقراء حتى بعد صلاة العيد، واضح يعني صباح العيد ضحى العيد تعطيها إلى مستحقيها بنية الأداء لا بنية القضاء، واضح لأنك عزلتها في وقتها بعد أن هل الهلال أو عندما هل الهلال ولم تخرجها، الآن تخرجها بعد صلاة العيد هذا يجوز إخراجك ويكون بنية الأداء لا القضاء، هذا فرض. الفرض الثاني، لا ما أعزلتها، لا أخرجتها ولا عزلتها عندما هل الهلال ولا بالليل، بعد ما صليت صلاة الصبح ذكرت، بعد ما صليت عفوا صلاة العيد ذكرت أو أن الناس ذكروك على كل حال وما كنت قد عزلتها، فهنا ثلاثة أقوال، قيل أنها سقطت عنك سقط الوجوب واضح ولا يجب عليك الأداء ولا القضاء، وقيل لا والله تخرجها الزكاة الفطرة وتعطيها إلى مستحقيها بنية القضاء، وقيل تعطيها بنية الأداء، هذا قول ثالث، لكن المصنف يقول أن القول الأول وهو سقوط الواجب قضاء وأداء أشبه، واضح هذا أشبه بالأدلة، هذا مطلب. مطلب آخر في هذا البحث أنك إذا أخرت دفعها بعد أن عزلتها، عزلتها لكن أخرت دفعها كما مر إلى الصبح، أخرت دفعها إلى الفقراء، فإن تلفت كنت ضامنا لها يجب عليك أن تستخرج زكاة فطرة أخرى مع تمكنك من الإعطاء إلى الفقراء، ما أعطيتها عزلتها وتركتها عندك، فإذا تلفت فأنت ضامن يجب أن تستخرج مثلها وتعطيها إلى الفقراء. أما إذا أخرت دفعها بعد العزل طبعا بعد العزل، لأن بدون ما إذا لم تكن قد عزلتها من الليل حكمها آخر تسقط عنك، واضح، وتكون قد أخليت بالواجب. لا، لو أنك عزلتها لكن عمدا لم تعطيها إلى الفقراء، حتى الصباح لم تعطيها إلى الفقراء، إلى قبيل الظهر لم تعطيها إلى الفقراء، واضح، قلنا إذا كنت متمكن تنطيها وما أنطيتها فأنت ضامن. أما إذا لم تكن متمكنا من إعطائها، كأن ما يكون فقير موجود يمك، أو خفت من الظالم، خفت من السارق، ما إلى ذلك، خلاصة لم تعطيها، لم تدفعها إلى مستحقيها بسبب عدم الإمكان، حينئذ أنت لست ضامن. فلو تلفت لست ضامن، تذهب هكذا، وحينئذ تكون كأنك قد دفعت الزكاة، زكاة الفطرة، لأنها تلفت عندك بدون تفريط مع عذر شرعي، وهو أنك لا تتمكن من إعطائها. مطلب آخر، لا يجوز حملها إلى بلد آخر غير بلدك اللي أنت تسكن فيه، طبعا مع وجود المستحق في بلدك. إذا ماكو مستحق في بلدك يجوز أن تنقلها حينئذ إلى بلد آخر يتوفر فيه المستحق، واضح. ولذلك لو كان يوجد مستحق في بلدك ونقلتها إلى بلد آخر فأنت ضامن لها، يعني لو تلفت في الطريق فأنت ضامن لها، يجب أن تستخرج غيرها من أموالك وتعطيها إلى الفقراء. نعم، إذا كان في بلدك، إذا لم يكن في بلدك فقير وحينئذ نقلتها، نقلت زكاة الفطرة إلى بلد آخر فيه فقراء، فيه مستحقين للزكاة، فتلفت في الطريق، فأنت لست ضامنا لها، كأنك أعطيت زكاة، حينئذ لا تطالب بزكاة أخرى، واضح. هذا المقدار، هذا البحث وضحناه، دعنا نقرأه. قال الركن الثالث، في وقتها وتجب يعني الفطرة بهلال شوال، يعني حينما يهل هلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، قبل هلال شوال تعطي زكاة الفطرة قبلها، إلا على سبيل القرض على الأظهر، كما بينت لك، تعطيها بعنوان قرض إلى الفقير، حينما يهل الهلال تقول للفقير هاي صارت زكاة فطرة، الآن حولتها إلى زكاة فطرة بنيتي قربة الله تعالى، حينئذ يتحول من قرض إلى زكاة فطرة، يصير ملك للفقير. قال ويجوز إخراجها بعده، يعني بعد الهلال، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، إذا أخرتها إلى صلاة العيد أفضل مما أن تعطيها في الليل، فتعطيها الصبح، أول الصبح قبل صلاة العيد. قال فإن خرج وقت الصلاة، صلاة العيد، وقد عزلها، وكنت أنت قد عزلتها من أموالك، فرزتها في أثناء الليل، قال أخرجها واجبا، يعني بعد صلاة العيد أعطاها للفقراء وجوبا بنية الأداء لا نية القضاء، وإن لم يكن عزلها، أما إذا ما كنت عازلها من أموالك من في أثناء الليل، فقيل سقطت، وقيل يأتي بها قضاء، وقيل أداء، والأول يعني سقطت أشبه، واضح. قال وإذا أخر دفعها بعد العزل، عزلها بالليل لكن أخر دفعها إلى الصبح، مع الإمكان، مع إمكان دفعها إلى الفقراء لكن ما دفعها، أخرها عمدا، قال كان ضامنا، يعني إذا تلفت يجب عليه أن يعزل زكاة فطرة أخرى ويعطيها إلى مستحقيها. وإن كان لا معه، يعني لا مع الإمكان، يعني أخر الدفع لا مع الإمكان، مجبور يتأخر في الدفع، مجبور لأي سبب كما ذكرنا، قال لم يضمن، يعني لا تلفت لم يضمن لها وكأنه دفعها، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق، يعني في بلده أكو مستحق ما يجوز يحملها إلى آخر، ويضمن، يعني لو حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده يضمنها إذا تلفت، لازم يطلع غيرها. ويجوز، يعني يجوز حملها إلى بلد آخر مع عدمه، يعني مع عدم المستحق في بلده، قال ولا يضمن، وحينئذ إذا تلفت في الطريق لا يضمنها. هذا هو البحث في الركن الثالث. أما الركن الرابع ففي مصرف زكاة الفطرة. مصرف زكاة الفطرة يعني أين تصرف زكاة الفطرة، لمن تعطى زكاة الفطرة، لمن تدفع. فمصرف زكاة الفطرة هو نفس مصرف زكاة المال، يعني الفقراء العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم في الرقاب في سبيل الله واضح؟ نفس مصرف زكاة المال الواجبة. ويجوز أن يتولى المالك مالك الأموال اللي يريد يزكي زكاة الفطرة، يستخرج زكاة الفطرة من أمواله، يجوز بنفسه أن يخرجها، يخرج زكاة الفطرة، يعني يعطيها إلى الفقراء. والأفضل أن ما يعطيها بنفسه إلى الفقراء، بل يدفعها إلى الإمام، هو الإمام إذا يريد يعطيها إلى الفقراء، الإمام عليه السلام، أو إلى من نصبه الإمام، إلى وكيل الإمام. ومع التعذر لا يوجد إمام لا وكيل إمام، فيعطيها في زمن الغيبة إلى فقهاء الشيعة، إلى المراجع، مراجع الشيعة. ولا يعطى من زكاة الفطرة غير المؤمن، زكاة الفطرة تعطى إلى المؤمنين، يعني إلى الشيعة الاثنى عشرية، أو إلى المستضعف مع عدم المؤمن. إذا ماكو شيعي فيجوز لك أن تعطي زكاة الفطرة إلى المستضعف، يعني مثلا سني لكن مستضعف لا يستطيع أن يهتدي إلى مذهب الحق لضعف مداركه وعدم استطاعته من النظر في الأدلة، هذا مستضعف، يعني لو استطاع أن ينظر في الأدلة لاهتدى، هذا يعطى من زكاة الفطرة لو لم يكن هناك شيعي. أطفال المؤمنين إذا كانوا محتاجين، آباءهم ما يقدرون يعيلوهم حتى لو كانوا آباءهم فساق، يجوز إعطاء زكاة الفطرة إلى أطفال المؤمنين، أطفال الشيعة. أما المقدار الذي يعطى للفقير فلا يعطى الفقير أقل من صاع، يعني 4 أمداد، المد 3/4 الكيلو تقريبا. الفقير لا يعطى أقل من صاع، كنت تعطي صاع أو أكثر، إلا إذا كان عندك جماعة كثيرة من الفقراء ما تقدر توزع لهم كل واحد صاع، المال قليل وهم كثيرون، حينئذ تعطيهم كل واحد نصف صاع مثلا. واضح؟ ويجوز لك أن تعطي فقيرا واحدا دفعة واحدة ما يغنيه، تعطيه مؤنة سنة من زكاة الفطرة لكن دفعة واحدة. واضح؟ هذا يجوز، يعني مو دفعات، مرة تطيع 10 صاعات، مرة 50 صاع، لا، دفعة واحدة حتى لا يخرج عن عنوان الفقير. قبل أن يخرج عن عنوان الفقير تطي دفعة واحدة وتغنيه. ويستحب أن تخص بزكاة الفطرة أقربائك وأرحامك من المؤمنين الشيعة، ثم بعدهم تفضل الجيران، ثم الناس الآخرين. هذا هو توضيح البحث الرابع أو الركن الرابع في مصرفها، فدعنا نقرأه. قال الركن الرابع في مصرفها وهو مصرف زكاة المال، نفس المكان اللي تصرف به زكاة المال، الفقراء، المساكين، المؤلف قلوبهم، ما إلى ذلك. ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، يعني يعطيها بنفسه إلى الفقراء، المالك اللي يريد يزكي يخرج الزكاة عن نفسه، زكاة الفطرة. والأفضل دفعها إلى الإمام، أن المالك يدفعها إلى الإمام، أو من نصبه الإمام، أو من نصبه، يعني نصبه الإمام، يعني وكيل الإمام. ومع التعذر لا إمام لا وكيل إمام، إلى فقهاء الشيعة، يدفعها الأفضل إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف، واضح؟ حتى المستضعف لا يعطى من زكاة الفطرة، واضح؟ مع عدمه، يعني مع عدم وجود المؤمن المستحق، فغير المؤمن لا يعطى، المستضعف لا يعطى، إلا إذا مع عدم وجود المؤمن فبالإمكان إعطاء المستضعف. قال ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا، يعطون من زكاة الفطرة إذا كان فقراء، كانوا فقراء وآباؤهم ما يستطيعون أن ينفقوا عليهم. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، أقل من صاع ما يعطى، صاع فما فوق، إلا أن يجتمع جماعة، يعني جماعة من الفقراء لا يتسع لهم، يعني زكاة الفطرة المبلغ الموجود لا يتسع لهم لأنه قليل نسبة بهم، حينئذ يعطون أقل من صاع كل واحد. ويجوز أن يعطى الواحد من الفقراء المؤمنين ما يغنيه من زكاة الفطرة، نعطي مبلغ كثير يكفيه لمؤنة سنته دفعة، يعني دفعة واحدة لا دفعات، إذا أعطينا مرة أخرى ما يصير نعطي مرة ثانية، كن دفعة واحدة نعطي مبلغ كبير. ويستحب اختصاص ذوي القرابة إذا كانوا شيعة، بها بزكاة الفطرة. جنابك زكاة فطرتك تعطيها إلى أقربائك، ثم الجيران، إذا زاد تعطي للجيران. واضح؟ هذا تمام الكلام في الزكاة وزكاة الفطرة، وبمن الله سبحانه وتعالى وحمده انتهينا منها، وندخل بعد هذا في كتاب الخمس. فكتاب الخمس فيه فصلان، الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس، فيما يجب فيه الخمس، والفصل الثاني في مصرفها وتقسيم مصرفها. والآن إن شاء الله نشرع في توضيح الفصل الأول من كتاب الخمس، وهو ما يجب فيه الخمس. الخمس من أي شيء نستخرجه؟ فسيذكر المصنف أن هناك سبعة أشياء نستخرج منها الخمس. الشيء الأول هو الغنائم، غنائم دار الحرب. الشيء الثاني المعادن. الثالث الكنوز، الكنوز التي تستخرج. والشيء الرابع ما يخرج من البحر بالغوص. والخامس ما يفضل عن مؤونة السنة. والسادس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم. والسابع الحلال الذي يختلط بالحرام ولا يتميز، فهذا أيضا يجب فيه الخمس. فهذه سبعة أشياء، سبعة موارد يجب فيها استخراج الخمس منها. واضح؟ هذه نوضحها في هذا الفصل، الفصل الأول، واحدة واحدة. قال وفيه فصلان، الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة. الأول غنائم دار الحرب. دعنا نوضحها، نوضح هذا المورد الأول. المورد الأول من موارد استخراج وجوب استخراج الخمس، من الموارد التي يتعلق بها وجوب الخمس، هو الغنائم التي نحصل عليها، يحصل عليه المسلمون من دار الحرب. دار الحرب المقصود بها أرض الكفار الذين نحاربهم نجاهدهم، سواء احتواها هاي الغنائم اللي نحصل عليها في دار الحرب، سواء احتواها العسكر أو لم يحتويها، سواء سيطر عليها العسكر أو لم يسيطر عليها. تدري العسكر ما ينتشر في كل الأرض، يسيطر على البلد، يسيطر على مراكز البلد، حينئذ يسقط البلد من أيدي حكومته الكافرة. فالمعسكر لا يحوي، العسكر لا يحوي على جميع الغنائم وعلى جميع الأشياء، لكن بالنتيجة كلها تسقط بأيدي المسلمين. فسواء سيطر عليها عسكر وصارت تحت يده أو لم تصبح تحت يده، فهي غنائم تسقط من أيدي الكافرين وتصبح ملك للإسلام والمسلمين. هذه يجب فيها الخمس. وهذه الغنائم قد تكون أرض وقد تكون أموال أخرى منقولة. طبعا إلا أن نجد في أرض الكافرين مالا لمسلم، حينئذ هذا ليس فيه الخمس وليس يجوز أن يملكه المسلمون، وإنما الرجع للمسلم. أو نلقى مال لمعاهد، نلقى سيارة في أرض الحرب بعد أن نحرر تلك المدينة أو الأرض التي هي كانت بيد الكفار، بل نجد فيها مثلا سيارة لكافر لكن معاهد، بينه وبيننا معاهدة، أيضا هذه لا نتملكها ولا نستخرج منها الخمس، وإنما نرجعها إلى ذلك المعاهد. واضح؟ هذا هو المورد الأول من الموارد التي تتعلق بها وجوب الخمس. قال كتاب الخمس وفيه فصلان، الفصل الأول فيما يجب فيه وهو سبعة. الأول غنائم دار الحرب، يعني دار الكفار، أرض الكفار، وطن الكفار، مما حواه العسكر وما لم يحوي، سواء صار تحت يد العسكر أو لم يكن تحته، المدينة كلها تسقط بعد حينئذ وإن لم تكن كل أجزائها تحت يد الجيش. من أرض وغيرها، الكنز قد يكون، عفوا الغنيمة قد تكون أرض وقد تكون أموال أخرى منقولة، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، إلا إذا وجدنا هناك أموال مغصوبة، الكفار كانوا قد غصبوها من مسلم أو من معاهد، حينئذ هذه لا نملكها ولا يجوز أن نستخرج منها الخمس، وإنما نرجعها، يعني ما تصير غنيمة هذه، وإنما نرجعها إلى أصحابه. قليلا كان هذا يعني الغنيمة أو كثيرا، ما فيها نصاب، ما بيها قدر، أي مقدار من الغنيمة نغتنم يجب فيه الخمس. هذا هو المورد الأول من موارد الخمس. المورد الثاني مما يجب فيه الخمس المعادن، سواء كانت منطبعة يعني قابلة للذوبان كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة، واضح، كالقير والنفط والكبريت بطبعها مائعة. ويجب في المعادن الخمس بعد استخراج وفرز المؤونة التي صرفت في استخراجه استخراج المعادن. وقيل أن الخمس لا يجب في المعادن إلا إذا بلغت 20 دينار، يعني قيمتها تساوي 20 دينار ذهب، وهو مروي. لكن أكثر الفقهاء يفتون بأن المعادن يجب فيها الخمس بدون تحديد لنصاب معين، واضح؟ كما فعلنا في المورد الأول وهو غنائم دار الحرب بلا تحديد للنصاب. هذا هو المورد الثاني من موارد وجوب استخراج الخمس. قال الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة، يعني قابلة للذوبان، مو أنها مائعة بنفسها، لا، قابلة للذوبان، قابلة لأن تميع، منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت، ويجب فيه في المعادن الخمس بعد المؤونة، بعد استخراج وفرز المؤن التي صرفت في استخراج المعادن، المبلغ المتبقي يخمس. وقيل لا يجب، يعني لا يجب الخمس حتى يبلغ المعدن يعني 20 دينارا، قال وهو المروي، لكن والأول أكثر، يعني عمل الفقهاء، أكثر الفقهاء، أكثر الأصحاب يعملون على الأول بدون تحديد للنصاب. كل ما زاد عن المؤونة، مؤونة الاستخراج، ففيه الخمس. هذا هو القول الأول وهو عليه الأكثر. الثالث: الكنوز. الكنوز هي كل مال مذخور تحت الأرض، مال ذخر تحت الأرض، أخفي تحت الأرض. شروط الخمس فيه أن يبلغ 20 دينارا، يساوي مقدار 20 دينار ذهب، ويخمس سواء كان، سواء وجد في أرض الحرب، في أرض الكفار، أو أرض الإسلام، دار الإسلام. لكن إذا وجد في دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام وجب فيه الخمس. أثر الإسلام يعني علامة تدل على أن هذه أموال إسلامية، وبالسابق كانوا يجعلون علامة كأن كانوا يكتبون سورة قل هو الله أحد، أو يكتبون لا إله إلا الله، أو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الدراهم والدنانير، ينقشون هذه العبارات على الدراهم والدنانير، فتعرف أنها دراهم ودنانير ماذا؟ إسلامية. قبلها كانوا يتعاملون بالدراهم والدنانير الرومانية، ثم بعد ذلك لعله في العصر الأموي صارت الدراهم والدنانير تختم بختم فيه آيات أو اسم، ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه علامة وأثر إسلامي. إذا هذه الأموال التي وجدت لم يوجد عليها أثر إسلامي وجب فيها الخمس، وجب فيها الخمس. أما لو وجد عليها أثر إسلامي، وجد على الدراهم بسم الله الرحمن الرحيم، أو لفظ الجلالة، أو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه يأتي حكمها بعد قليل، لها فيها اختلاف، فيها قولان، والمصنف يرجح أحدهما، الآن لا نذكره، لا نستعجل به، لأن المصنف سيذكره. إذن الشرط الأول أن تبلغ 20 دينار الكنوز، ثاني أن توجد في دار الحرب أو أن نلقاها في دار الإسلام لكن ليس عليها أثر الإسلام. وهنا مسألة: لو وجد الإنسان كنزا في ملك كان قد اشتراه قبل فترة قليلة، اشترى ملك، اشترى أرض، لقى بيها كنز، هنا يجب عليه أن يعرف للبائع ويقول: أيها البائع، أنا اشتريت منك أرضا ووجدت فيها كنزا، إذا عرفت لي هذا الكنز وادعيت أنه لك فهو لك. فإذا عرفه البائع وقال: نعم هو كنزي وعلامته كذا وكذا وكذا، فالبائع أحق به. وأما إذا جهله البائع فالكنز للمشتري، لمن وجده، وأيضا عليه الخمس. كذلك لو اشترى دابة ووجد في جوفها ايضا مالا ذا قيمة ايضا يعرفها للبائع، يقول ايها البائع اشتريت منك دابة ووجدت في بطنها مالا ذا قيمة عرفه لي. فاذا ادعى البائع انه له وعرفه باوصافه حينئذ هو اولى به، يجب ان يعطى اليه الى البائع. بخلاف ما لو اشتريت سمكة فوجدت في جوفها شيئا ذا قيمة جواهر، هنا لا تعرفها لبائع السمكة، لا رأسا تمتلك هذا الشيء الذي وجدته في بطن السمكة، لأن السمكة كانت ملك مباح، كانت شيء مباح للجميع، ما كانت ملك لأحد، بخلاف الدابة كانت ملك لأحد. السمكة كانت شيء مباح، بعدين الصياد اصطادها وصارت ملك للصياد وباع الصياد إليك، قبل أن اصطادها كانت شيء مباح، فما في جوفها مباح لمن وجده، واضح؟ وحينئذ يستخرج ما في جوفها من جواهر ويأخذه ويخمسه ولا يعرفها للبائع، واضح؟ ثم يفرع المصنف على هذا القسم الثالث، قسم الكنوز، يفرع تفريع، يفرع مسألة، يقول إذا وجد كنز في أرض موات من دار الإسلام، أرض ميتة يعني لم يحييها أحد، لم يحز عليها أحد ويسيطر عليها ويتملكها، ما متملكها أحد، أرض ميتة متروكة، واضح؟ إذا وجدت مال في أرض متروكة ميتة غير محيات، فإذا هذا الكنز لم يكن عليه سكة إسلامية، واضح؟ علامة إسلامية، الختم، ختم الدول الإسلامية، واضح؟ ختم الدولة العباسية، ختم الدولة الأموية، ختم الدولة العثمانية، ما عليه ختم إسلامي فهو لك وتستخرج خمسة. وكذلك لو وجدت عليه، واضح؟ وجدت عليه ختم، لكن ختم عادي مو ختم إسلامي، ختم يعني ختم على الدراهم والدنانير، ختم الدول الأخرى غير الإسلامية، أيضا تتملكه وتستخرج خمسه، واضح؟ إذن إذا وجدت الكنز في دار الإسلام مع أنه في دار الإسلام لكن لم يكن عليه سكة الإسلام فهو لك وتستخرج خمسه، أو وجدت عليه سكة لكن سكة غير إسلامية عادية أيضا تتملك وتستخرج خمسه، وإن كان عليه سكة الإسلام، هذا القلنا سيأتي، إجي إذا وجدت عليه سكة الإسلام قيل تعرفه كاللقطة، تعرفه سنة كاملة، سنة كاملة تقول من ضايع لهنا كنز، من ضايع لكنز، يجي يعرفه ويأخذه سنة كاملة، إذا ما حد إجا إليك سنة كاملة ما حد إجا وعرفه فهو لك، هذا قيل. وقيل لا، ما يحتاج تعرفه حينما تجده وإن كان عليه سكة الإسلام، يعني ختم الإسلام، مهر الإسلام، مهر دولة إسلامية، مع ذلك انت تملك رأسا وعليك ان تدفع الخمس. المصنف يقول لا، الاول اشبه، شنو الاشبه؟ ان الكنز الذي نجده في دار الاسلام، وطن الاسلام، وعليه سكة الاسلام، ختم الاسلام، علامة الاسلام، واضح؟ هذا يعامله معاملة اللقطة في ان نعرفه سنة كاملة، بعد ذلك اذا لم يعرفه احد ولم يدعه احد نتملكه نحن الذين وجدناه، واضح؟ هذا هو الاشبه عند المصنف. هذا تمام الكلام في الكنز. اذن الكنز إذا بلغ 20 دينار يخمس، إذا وجدت في دار الحرب هو ملك إليك، إذا وجدت في دار الإسلام وليس عليه أثر الإسلام، يعني ليس عليه سكة الإسلام، هو لك أيضا وتستخرج خمسة، واضح؟ إذا وجدت في دار الإسلام وعليه سكة الإسلام فتعامله معاملة اللقطة وتعرفه إلى سنة بعد ذلك تتملكه إن لم يدعيه أحد، واضح؟ وإذا وجدت أيضا شيئا ثمينا في أرض اشتريتها أو دابة اشتريتها فتعرفها للبائع، إذا عرفها البائع وادعاها فهي له، واضح؟ وإن لم يعرفها فهذا الشيء اللي وجدته في الأرض التي اشتريتها أو في الدابة، في جوف الدابة التي اشتريتها، إذا البائع ما قدر يشخصها، هذا الشيء ما قدر يشخصها، بخلاف ما لو اشتريت سمكة ووجدت في جوفها مثلا جوهرة فهذه لا تعرفها لصاحبها، يعني للبائع، وإنما تتملكها رأسا، واضح؟ وتستخرج خمسها والباقي لك. هذا خلاصة مرة أخرى لخصنا هذا الموضوع، موضوع الكنوز. إذن الثالث مما يجب فيه الخمس هو الكنوز. قال وهو كل مال مذخور تحت الأرض، هذا تعريفه، فإن بلغ ويلحق به اللي يوجد في بطن السمكة، اللي يوجد في بطن الدابة، بلي هذا يلحق بالكنز. قال فإن بلغ 20 دينارا، هذا الشرط الأول، وكان في أرض دار الحرب في بلدان الكفر وجدناه، أو دار الإسلام أو وجدناه في البلدان الإسلامية، وليس عليه أثره، وليس على الدرهم الدراهم اللي وجدناها والدنانير اللي وجدناها أثر الإسلام، يعني نقش الإسلام، مهر الإسلام، ختم الإسلام، سكة الإسلام، عبر ما تشاء، وجب الخمس، يعني تتملك الكنز ووجب عليك استخراج خمسه، ولو وجده في ملك مبتاع، يعني مشترى، أرض اشتريتها، عرفه البائع، وجدت كنز في أرض هستوك اشتريتها، تروح تعرف هذا الكنز للبائع، لبائع الأرض، فإن عرفه شخصه فهو أحق به، يعني البائع أحق بهذا الكنز، وإن جهله فهو للمشتري، إذا لم يستطع البائع أن يشخص الكنز فالكنز للمشتري، وعليه الخمس، طبعا يجب أن يستخرج خمسة. قال وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة، أيضا يعرفه للبائع، فإن عرفه أعطاه إياه، وإن لم يعرفه لم يشخصه بعلاماته، فهذا الكنز اللي وجدناه في جوف الدابة للمشتري. قال ولو ابتاع سمكة، اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا، يعني شيئا ذا قيمة، أخرج خمسه وكان له الباقي، يخرج خمسة، خمس هذا الشيء الثمين وباقيه ملك لهذا المشتري، مشتري السمكة. قال ولا يعرف، ولا يهب يعرف هذا الكنز اللي وجد في جوف السمكة، لا يعرفه إلى بائعها، بائع السمكة. تفريع، إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام، مو آخر، إذا تجد تلقى كنز في أرض مو موات، أرض ملك للغير، واضح، كأن جنابك عامل في بيتي وتلقى كنز في بيتي، هذا ما يصير تتملك، هذا إلي هذا الكنز، واضح. لا، نفترضك تلقى الكنز في أرض موات ما حد يملكها، متروكة، واضح. فإن لم يكن عليه سكة أثر الإسلام، علامة الإسلام، واضح، فهو له، يريد يقول فهو له، ويخرج خمسه، أو كان عليه سكة عادية، لم يكن عليه سكة إسلامية، أو كان عليه سكة لكن مو إسلامية، عادية، سكك الدول الأخرى غير الإسلامية، سكة رومانية مثلا قديمة، واضح. قال أخرج خمسه، يعني يتملك الكنز ويستخرج خمسه، وكان له الباقي. وإن كان عليه سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة، حينئذ يعرفه كأنه لقطة ضايعة من أحد المسلمين، لأن عليه علامة الإسلام، مهر الإسلام، ألفاظ إسلامية، حينئذ يعرفه كاللقطة، إلى سنة بعد سنة ما حد ادعاء يتملك، حينئذ يستطيع، أو على المباني بعضهم يقول يتصدق به عن صاحبه، نيابة عن صاحبه، هناك أقوال في اللقطة مختلفة. وقيل يملكه، ما يعرفه لمدة سنة، ما يعامل معاملة اللقطة، يملكه الواجد اللي وجده، وعليه الخمس، فقط ادفع خمسة. قال المصنف والأول أشبه، يعني يعامل معاملة اللقطة. هذا هو الصنف الثالث الذي يجب فيه الخمس. الرابع مما يجب فيه الخمس، قال كل ما يخرج من البحر بالغوص، الجواهر، وهو الجواهر والدرر واللآلئ التي يغوص الإنسان، يدخل في داخل الماء ويستخرجها من باطن البحر، هذه يجب فيها الخمس، يتملكها الإنسان الذي أخرجها، ويجب فيها الخمس، لكن بشرط أن تبلغ قيمتها دينار فصاعدا، دينار ذهبي إسلامي فصاعدا. وأما إذا كانت أقل من دينار فلا خمس فيها. ثم أن ما أخذ من الجواهر والدرر واللآلئ من ساحل البحر بدون غوص، هذا لا يدخل في هذا الصنف، لا يدخل في صنف ما أخرج بالغوص، يعني لا يجب عليه الخمس من هذا الباب. قد يجب عليه الخمس من باب أنه من الأرباح، فيأخذه إذا دار عليه الحول، تدور عليه سنة، يخمسه، بينما ما يخرج بالغوص يخمس حينما تخرجه من البحر، يجب عليك أن تخمسه ولا تنتظر به أن يدور عليه الحول، بخلاف ما سيأتي من أن أرباح التجارة، وكل ما يأتيك من عمل أو نتيجة عمل أو نتيجة ماذا، هبة، فإنك تخمسه بعد أن يدور عليه الحول. فكذلك هذا اللي تلقاه على الساحل بدون غوص، هذا تخمسه بعد أن يدور عليه الحول، ويسمى خمس الأرباح، او خمس ما يفضل عن المؤونة، مؤونة السنة، ما يفضل من الارباح عن مؤونة السنة، هذا فيه الخمس بعد ان تدور عليه السنة. ثم فرع المصنف على هذا تفريع وقال: العنبر وهو نوع من انواع الطيب يستخرج من البحر. هذا العنبر الذي هو طيب عطر يستخرج من باطن البحر، اذا اخرج بالغوص وبلغت قيمته دينار او اكثر، واضح، فهذا يدخل في صنف ما يخرج من البحر بالغوص وعليه الخمس. واما اذا اخذ من وجه الماء، من سطح الماء او من الساحل، ولم يستخرج عن طريق الغوص، هو كان طائف في سطح الماء او قذفه البحر الى الساحل واخذت جنابك هذا العنبر، فهو داخل في حكم المعادن التي بر الكلام عنها، فايضا عليه او فيه الخمس. اقرأ. قال الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر بشرط ان يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، هذا فيه الخمس. ولو اخذ شيء من غير غوص، جواهر درر اخذت من غير غوص من الساحل، لم يجب الخمس فيه، لكن طبعا اذا كما قلنا اذا تاخذه يصير ضمن مؤونتك، اذا فضل عن مؤونتك زاد الى اخر السنة هو باقي عندك، هذا اللآلئ والجواهر ما احتجتها في مصرفك في مؤونتك لك ولعيالك، حينئذ يتخمس تخميس الارباح. تفريع: العنبر ان اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، يعني في وجوب الخمس فيه يراعى انه يكون بمقدار دينار فاكثر ويجب فيه الخمس باعتباره شيء ثمين اخرج بالغوص. وان جني من وجه الماء، اخذ من وجه الماء او من الساحل، كان له حكم المعادن، ايضا كمعدن من المعادن يخمس. هذا هو الصنف الرابع، انتهى الكلام فيه. الخامس مما يجب فيه الخمس، قال: ما يفضل عن مؤونة السنة من الارباح، ارباح شغلك، ارباح تجارتك، كل ما تحصل عليه من مختلف الطرق باستثناء الميراث، هذه الأموال اللي تحصل عليها إذا فضل شيء منها عن مؤونة السنة، ففي آخر السنة هذا الفاضل عن مؤونة السنة يجب عليك أن تخمسه. قال: الخامس ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله، ما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله، هذا الفاضل من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، هذا فيه هذا الزائد فيه الخمس. قال السادس: ما اشترى الذمي من ارض مسلم. انظر، اذا الذمي وهو الكافر الذي يكون او يعيش على ذمة الاسلام، يعني على عهد الاسلام، على امان الاسلام بينه وبين المسلمين والدولة الاسلامية، يعني ذمة، يعني عهد، معاهدة صلح ومعاهدة عدم اعتداء بينه وبين المسلمين، هذا يسمى ذمي. هذا الذمي اذا اشترى ارض من مسلم يجب على الذمي ان يدفع خمسها. احنا قلنا الكفار مكلفين بالخمس، مكلفين بالزكاة، كما مكلفين بكل شيء، بالصلاة وكل التكاليف الاخرى، يجب على الذمي ان يدفع خمس تلك الارض، سواء كانت الارض هي من الاصل يجب فيها الخمس كالارض المفتوحة عنوة، يعني بالقوة او بدون اذن الامام المعصوم عليه السلام، هذه الارض المفتوحة عنوة يجب فيها الخمس من الأول. فإذا اشتراها مفتوحة، يعني جيش الإسلامي فتحها بالقوة بالحرب أو بدون إذن الإمام عليه السلام، هذه الأرض التي فتحت عنوة إذا اشتراها الذمي هي من الأول عليها الخمس قبل أن يشتريها الذمي، لأن مفتوحة عنوة، كذلك بعد أن يشتريها الذمي أيضا عليها ثابت عليها الخمس، بهذا السبب، بسبب اشتراء الذمي لها، وهذا الخمس هو حق الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، يسلم إلى الإمام المعصوم من قبل الذمي. أو لا كانت الأرض التي اشتراها الذمي ليست مما فيه يجب فيه الخمس، كالأرض التي أسلم عليها أهلها بدون حرب، واضح، هذه ليست فيها خمس. على كل حال، أي أرض يشتريها الذمي من مسلم، إذن على الذمي أن يدفع خمسها. هذا هو الصنف السادس. نقرأ: السادس ما اشترى الذمي من ارض مسلم. قال اذا اشترى الذمي ارضا من مسلم واجب فيها الخمس على الذمي. قلنا الكفار مخاطبين بكل احكامنا الشرعية، سواء كانت مما وجب فيه الخمس من الاول قبل ما يشتريها كالارض المفتوحة عنوة بالقوة، يعني او بدون اذن الامام المعصوم عليه السلام، او ليس فيه او كانت الارض مما ليس فيه الخمس، لكن بعد ما يشتريها الذمي يصير بها خمس عليه، على الذمي. كالارض التي اسلم عليها اهلها. واضح؟ السابع الصنف الاخير مما يجب فيه الخمس، ما اختلط بالحرام. يعني المال مالك اذا اختلط العياذ بالله الحلال والحرام، حينئذ ما تميز الحرام والحلال. يصير هكذا بعض الناس يتوجه يتوب في يوم من الايام، من يتوب عنده اموال ذاخرها يشوفها مخلوطة، بعضها سرقة، بعضها غش، بعضها اختلال بالكيل والميزان، وبعضها حلال مخلوطة، يريد يفرز الحلال عن الحرام، ما ينفرز، ما معروف ايها حلال وايها حرام، ما ينفرز. هذا ماذا يفعل لكي يطهر اموال هذه؟ يستخرج خمسها ويطيء الى الحاكم الشرعي، حينئذ اموال الباقية تبقى على ملكه وحلال اله. اقرأ. قال السابع ما اختلط بالحرام. قال الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميز، ما يتميز الحلال عن الحرام، اموال خلطت حلالها بحرامها، وجب فيه الخمس. يجب جنابك تتوب وتستخرج الخمس منها، حينئذ باقي المال يتطهر ويصبح ملكا طاهرا لك. ثم يفرع المصنف بعد ذلك فروع. الاول نقرأه حتى لا نشرحه اصلا لانه واضح جدا. قال الاول، اقرأ معي، الخمس يجب في الكنز، كنز قلنا اللي يجده تحت الارض، سواء كان الواجد له حرا او عبدا يجب عليه الخمس، صغيرا او كبيرا. اذا كان صغير مبالغ والده يعني الولي عليه، هو يستخرج خمس الكنز ويطيه الى الحاكم الشرعي، والباقي يبقى ملك للطفل، مو ملك للوالد. قال وكذا المعادن والغوص، هذا الذي يستخرج من باطن الارض من المعادن، والذي يستخرج من البحر من الجواهر ايضا فيه الخمس، حتى لو كان الواجد الى صغير او كبير او عبد. هذا الفرع الاول. الثاني كما مر ان الاصناف التي يجب فيها الخمس هذه ذكرناها كلها، ما يعتبر فيها ان يدور عليها الحول. بمجرد جنابك ما تحصل على الغنيمة يجب ان تخمسها، بمجرد ما تحصل على ما تحصل عليه من الغوص يجب ان تخمسها، بمجرد ان تحصل على المعادن يجب ان تخمسها، بمجرد ان تلتفت الى ان اموالك اختلطت حلالها بحرامها يجب عليك ان تخمسها، الذمي بمجرد ان يشتري الارض من المسلم يجب عليه ان يخمسها، الا الارباح الفاضلة عن مؤولة السنة، ارباح التجارات وامثال التجارات، قلنا هذه تخمس بعد ان يدور عليها الحول، فقط ارباح التجارات الفاضلة عن مؤولة السنة. ليش ننتظر بها سنة؟ لان احتياطا، لان انت ما يصير جنابك ارباحك اول ما تحصل على الارباح تخمسها، يجوز هذا الباقي من الخمس ما يكفيك مصرف سنة لك ولعيالك، راح ينقص تطلع منه 20% خمس، بعد الباقي قد يكون ما يكفيك، فاحتياطا ما تخمس ارباحك، تبقى تاكل بيها الى سنة، اذا فضل منها فاضل فهذا الفاضل يخمس. واضح؟ الثاني لا يعتبر الحول، يعني مضي سنة في شيء من الخمس، لا رأسا تخمس، ولكن يؤخر ما يجب، يعني يؤخر الخمس الذي يجب في ارباح التجارات. واضح؟ احتياطا. واضح معنى يؤخر ما يجب؟ يعني يؤخر الخمس الذي يجب في ارباح التجارات، نأخر لوين؟ الى سنة، احتياطا للمكتسب، احتياطا لهذا التاجر اللي يتكسب، خاف من يخمس فلوسه تصير قليلة وبعد ما تكفي، فينتظر الى سنة ويخمسها. الثالث، الفرع الثالث، قال اذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز. لو انك استأجرت بيت، استأجرت بيت مستأجر مو شراء، استئجار، ووجدت بي كنز، فراح طبعا يصير بينك وبين صاحب البيت، يصير بينكم ادعاء ويصير بينكم اختلاف. فاذا اختلفت مع صاحب المستأجر، اختلفت مع صاحب البيت في الملك، في اصل الملك، انت قلت هذا الكنز ملكي، وصاحب البيت قال لك لا هذا الكنز لقيته ببيتي فهو ملكي، فهنا القول قول صاحب البيت المؤجر مع يمينه، حلفا قل له قول والله العظيم هذا الكنز لك، اذا حلف فالكنز له. واضح؟ اما اذا اختلفت في قدره، صاحب البيت ما ادعى انه اله، لا ما جبت اصلا هذه السيرة انه هذا الكنز لمن، لصاحب البيت او للمستأجر، ما جبت هذه السيرة ابدا، ما تحدثت عن هذا، وانما كنتوا تتعاركون تشاجرون على هاي المسألة، انه انت تقول له مقدار الكنز ايش قد، هو يقول لك مقدار الكنز 20 دينار، تقول له لا غلط، يقول لك 25، تقول له غلط، وهكذا اختلفت في مقدار الكنز، ما اختلفت في من هو الذي يملك الكنز. فهنا القول قول المستأجر، هنا إذا المستأجر فيما بعد ادعى عند الحاكم عند القاضي أنه الكنز له، فيقبل قول المستأجر، يعطى الكنز له. واضح؟ نوعا إذا من الاختلاف، نوب الاختلاف بالملكية فالقول قول المؤجر، نوب الاختلاف بقدره وكم مقدار هذا الكنز اللي قال المستأجر فالقول قول المستأجر. الثالث، إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، كنز لقال المستأجر في البيت، فإن اختلف في ملكه من هو الذي يملكه، كل واحد يقول أنا المالك، فالقول قول المؤجر صاحب البيت مع يمينه. واضح؟ وإن اختلف في قدره، ما اختلفوا في المالك، ما تحدثوا عن المالكية أصلا، فالقول قول المستأجر، يقبل قول المستأجر. أما الفرع الرابع فجاء فيه أن الخمس، يمتى يجب الخمس؟ يجب بعد أن نستخرج المؤن التي افتقرنا إليها واحتجنا إليها وصرفناها في استخراج الكنز أو في استخراج المعادن، وتدري خصوصا استخراج المعادن يحتاج لها حفر ويحتاج لها سبك، يعني هاي المعادن نلقاها هكذا مبعثرة فنسبكها سبكا وتصبح سبيكة واحدة قطعة واحدة، هذا كله يحتاج إلى مؤن، يحتاج إلى مكائن، يحتاج إلى عمال. بعد أن نستخرج كل هاي المصارف الباقي من المعادن نخمسه. قال الرابع، الخمس يجب بعد المؤونة التي يفتقر إليها يحتاج إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره، واضح، ونقل مثلا أجور النقل وما إلى ذلك، نقل العمال، نقل المواد التي يعملون بها والآلات والأجهزة وما إلى ذلك، واضح، وتعميرها، هاي كلها نستخرجها، مش قد خسرنا على الشغل نستخرجها، الباقي نخمسه، واللي الباقي بعد التخميس هو ملك كلنا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.